بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شوي شيدر هذا ما هو.
قال الشيخ موسى الحجاوي رحمنا الله وإياه في كتابه زاد المستقنع.
نعم. قال:
والنية شرط لطهارة الأحداث كلها.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. يقول: النية شرط لطهارة الأحداث كلها. الشرط ما يلزم، ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا ضابط الشرط، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. إذن النية شرط للطهارة من الأحداث كلها، يعني يلزم التطهر، تلزم النية للطهارة، تلزم النية لازمة. فإذا عدمت النية لم توجد الطهارة، لم توجد. فمن توضأ غسل وجهه ويديه ورأسه ومسحه أو غسل ورجليه ولكنه لم يرد الطهارة من الحدث، لم يرد، إنما أراد التبرد أو النظافة، فإن هذا لا يجزئه ولا يكون متطهر. والنية معناها في اللغة القصد، نوى كذا يعني قصد، نويته بخير يعني قصدته بخير، نويت البلد الفلاني يعني أقصدها. فالنية هي القصد ومحلها القلب. هذا لا يعلم أحد عن أحد عن نية أحد إلا من كلامه أو من قرائن أحواله، وهي عمل قلبي. النية إرادة، النية إرادة، فهي عمل قلبي، عمل باطن. فالإيمان بوجوب الوضوء هذا اعتقاد، والتوضؤ هذا عمل ظاهر، الوضوء عمل ظاهر، والنية عمل القلب، عمل باطن، عمل بالقلب، هي من عمل القلب، النية من عمل القلب. ويعتبر في النية أمران: نية العمل ونية وقصد، وكذلك قصد من لأجله أو من له العمل. فالنية نية العمل هذه هي التي يكون عليها الشرط، والثانية هي ما يقصده العامل بعمله. والمؤمن يعمل العبادة لله لوجهه سبحانه وتعالى. والأصل في هذا حديث، الأدلة على نية، على اعتبار النية كثيرة، ولا سيما الإخلاص، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. ولهذا جاء في الحديث إنما الأعمال، في الحديث المتفق على صحته، إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، نصيب الإنسان من عمله بحسب نيته. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني قصدا ونية فعمله ثابت، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وصحة وجزاء تقع لله ورسوله. وهذا الحديث أصل في اشتراط النية في الأعمال، ويدخل هذا المعنى اشتراط النية يدخل في كل العبادات والمعاملات، لا بد فيها من نية. الطهارة، صلاة، صيام، زكاة، الحج، جهاد، فالعمل الخالي عن النية مطلقا هذا لغو، لغو يعني مثل عمل الساهي يتصرف ويتعرف ويقوم وهو ساهي ما نوى عمله، أو النائم أو المجنون. فمن عمل عملا لم يقصده فهو عمل لاغي، عمل غير مقصود. ثم إن النية يحصل بها التمييز بين العبادات وبين العادات والعادات. ما الذي يميز بعضها عن بعض؟ النية. صلاة الفجر وركعة الفجر أليست صورتهما واحدة؟ فبما تفرق؟ بالنية. وهكذا التفريق بين الفرائض صورة، يعني كيفية صلاة الظهر والعصر واحدة، فإذا جمع المسافر أو المقيم فما الذي يفرق الظهر عن العصر والعصر عن الظهر؟ ما الذي يفرقهما أو يفرق بينهما؟ النية. والنية هي التي يحصل بها الإخلاص، ذلك بأن لا يريد بعمله إلا وجه الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. إنما نطعمكم لوجه الله، نبتغي بذلك وجه الله، يريدون وجهه، يريدون وجهه. نعم. والنية شرط
لطهارة الأحداث كلها.
الأحداث يعني الأحداث هي نواقض الوضوء لطهارة الأحداث كلها. والحدث يعني وهو ما يوجب الطهارة تسمى نواقض الوضوء كما سيأتي، تسمى موجبات الوضوء وتسمى نواقض الوضوء. نواقض الوضوء السابق وموجبات لوضوء مستقبل. والأحداث جمع حدث، وهو معنى يقوم بالمكلف يمنعه مثلا من الصلاة، أمر معنوي يقول عليه حدث، عليه حدث، الحدث هذا أمر معنوي، ويطلق على الشيء الخارج من الإنسان حدث كالريح والصوت والغائط والبول أحداث. وفي عقب هذه الأحداث النواقض البقية كالنوم كما سيأتي، وأكل لحم الجزور، فمن أكل اللحم انتقض وضوءه، أي صار محدثا، أي صار محدثا ليس بطاهر. فتشترط الطهارة، فتشترط النية لطهارة الأحداث كلها، كل نواقض الوضوء يشترط للطهارة منها النية. نعم، لطهارة الأحداث كلها.
فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له
نعم.
فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع، وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ.
كيف ينوي؟ فينوي إذا رفع الحدث، يعني إذا ينوي بالطهارة، ينوي بطهارته رفع الحدث، حدث الأكبر أو الأصغر، حدث الأكبر يوجب الغسل، حدث الأصغر يوجب الوضوء، فينوي بطهارته الكبرى الغسل أو الصغرى الوضوء، ينوي بطهارته رفع الحدث، رفع ما يمنع من الصلاة. أو يريد ما لا تستباح، ما لا يستباح إلا بها، يعني ينوي الصلاة، الصلاة لا تباح إلا بطهارة، ينوي مس المصحف على القول، على قول الجمهور، ينوي الطواف، فهذه الثلاثة كما سيأتي يشترط لاستباحتها الطهارة، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا أو استباحة ما لا يصح إلا بها، وإن نوى ما تستحب له الطهارة، يعني الصلاة تستحب لها الطهارة أم تجب؟ تجب. الطواف على قول الجمهور، مس المصحف كذلك، لكن هناك ما يستب ما تستحب له الطهارة كقراءة القرآن مثلا عن ظهر القيام تستحب له الطهارة، الذكر تستحب له الطهارة، يعني يمكن النوم الإنسان ينام فيتطهر، إنما ما تسن له الطهارة ناسيا حدثه، هو محدث لكن نسي الحدث، فماذا نوى؟ يعني نوى غسلا مسنونا، لا هذا ما وصل، نوى ما تستحب له الطهارة كما تقدم، وهو في الواقع محدث لكن نسي حدثه، يقول المؤلف ارتفع حدثه، هو ما نوى رفع الحدث ولا نوى الطهارة من الحدث، لأنه يعتقد أنه طاهر، يعتقد أنه طاهر، فنوى يعني تجديد وضوئه أو الطهارة لما أو نوى ما تستحب له الطهارة ناسيا حدثه ارتكب. يعني هو محدث ولكنه نسي الحدث فنوى بطهارته التجديد، كمن صلي الظهر وقبل العصر هو كان قد أحدث بعد ذلك، ثم عند العصر يعتقد أنه غير محدث فتوضأ بنية التجديد. وهو ناس لحدثه أو نوى ما تستحب له الطهارة وهو محدث لكنه نسي حدثا فإنه يرتفع، لأنه توضأ الوضوء الشرعي وبهذا يكون هذا الوضوء يجزي. هو الأصل أنه مستحب لكنه أجزأ عن واجب، فإن كان ذاكرا لحدثه ونوى التجديد لم يصح لأنه ما نوى الطهارة من الحدث وهو يعلم عدده، وهذا لا يحصل إلا من متلاعب. نعم أعد. وإن نوى أو نوى أو نعم
فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة
ما تسن له الطهارة كقراءة نعم
أو تجديدا مسنونا
أو تجديدا مسنونا. نقف عند تجديدا مسنونا، في تجديد مسنون وتجديد غير مسنون. توضأت مثلا الضحى ولا صليت شيء ثم أذن لصلاة الظهر فتقول أريد أجدد، هذا غلط. التجديد المسنون لابد أن يكون بعد الصلاة، أما أن يتوضأ ثم بعد ساعة ساعتين يجدد الوضوء وهو يعني لم يحدث ولم يشك لم يكن عنده شك في طهارته لكن قال أريد تجديد الوضوء مرة ثانية أتوضأ مرة ثانية، هذا لا يصح، وهو يعني إما أن يكون لغوا وإما أن يكون حراما لأنه عبث ما له فائدة ولا له معنى. لكن لو توضأ لصلاة الظهر ثم بقي على طهارة حتى حضرت العصر فنعم فيسن له الوضوء يسن. أو تجديدا مسنونا نعم
أو ناسيا أو نعم. تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع
ارتفع. ارتفع حدثه، هو ما نوى رفع الحدث لأنه كان ناسيا لحدث فيقولون إنه ارتفع. ايش قال السنة على قوله ارتفع
الشيخ محمد؟
لا قال شرح الروض اللي مع الروض يقرأ ارتفع. شو قال إبراهيم؟ بس هذا تعليله لأنه نوى طهارة شرعية فتجزئ يحصل بها المقصود. طيب الشيخ محمد ايش قال؟
الشيخ حصريك يقول قوله تجديدا مسنونا ناسيا حدث وارتفع هذه الصورة الرابعة، أي تجديدا لوضوء سابق عن غير حدث، بل هو على وضوء فينوي تجديد الوضوء الذي كان متصفا به، لكن اشترط المؤلف رحمه الله شرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك
هذا الشرط الثاني.
أحسن عليك. نعم. الشرط الثاني أن ينسى حدثه، فإن كان ذاكرا لحدثه فإنه لا يرتفع، وهذا من غرائب العلم، إذا نوى الشيء ناسيا صح، وإذا نواه ذاكرا لم يصح. مثاله رجل صلى الظهر بوضوء.
ترك المثال بعده.
نعم. فإن كان ذاكرا لحدثه فلا يرتفع، لأنه حينئذ يكون متلاعبا.
نعم.
فكيف ينوي التجديد وهو ليس على وضوء؟ لأن التجديد
طيب بعد ارتفع فقال.
أنت أحسن عليك. قوله وإن نوى غسلا مسنونا أجزع عن واجب.
نعم. التالي هو اللي قال إبراهيم. نعم. ما ذكروا في خلاف إبراهيم عندك نوى غسلا ما إن نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه، لأنه حينئذ يتوضأ بنية وضوء مستحب لم ينوي الواجب. طيب المثال اللي بعدها اقرأ ايه وهي بس ما هي أقول ليست هي مسألتي إذا نوى تجديدا مسنونا وهو ناس لحدثه.
صارك فيه الشيخ بن قاسم
إيه؟
يقول اختاره غير واحد، يعني قبل ذلك قال أي أو نوى بوضوءه تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبل وضوءه هذا الذي جدد به وكان أحدث، ولكن نوى التجديد ناسيا حدثه ارتفع حدثه بالوضوء المسنون، اختاره غير واحد. قال في الشرح وهي أصح، فإن نوى الوضوء المسنون والتجديد عالما حدثه لم يرتفع حدثه لتلاعبه.
صار فيها رأيان المسألة، إن نوى تجديد مسنونا ناسيا حدثه، يعني فيها رأيان، والذي اعتمد عليه أنه يجزئه. نعم. بعد وإن نوى غسلا
مسنونا أجزى عن واجب، وكذا عكسه.
يقول إن نوى غسلا مسنونا غسله لدخول مكة أو الغسل للإحرام، نوى بغسله غسل الإحرام أو لدخول مكة أو للوقوف بعرفة عند من يستحبه كما في المذهب، يعني وعليه جنابة وكان ناسيا لها، مثل المسألة السابقة، لكن الأولى في الوضوء وهذه في الغسل. إن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكأن ظاهر الإطلاق هذا أنه سواء كان ذاكرا للجنابة أو غير ذاكر، والأشبه أنه إن كان ذاكرا للجنابة فالأشبه أنه لا يجزئ. كيف ينوي غسلا مستحبا وعليه واجب؟ لكن إذا كان ناسيا للجنابة فهي كالمسألة المتقدمة، لكن المصنف يعتبر إن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن الغسل الواجب وهو غسل الجنابة أو كغسل الجنابة، سواء ذاكرا أو ناسيا، سواء كان ذاكرا لحدثه للجنابة أو غير ذاكر ناسيا فإنه يجزئه. وأما العكس فالأمر فيها أظهر، إنما غسل مسنون أجزاء واجب، وكذا عكسه إذا نوى غسلا واجبا يوم الجمعة إنسان قام بعد النوم ووجد نفسه جنبا فدخل يغتسل فلم يعني لم يستحضر غسل الجمعة بل نوى رفع الجنابة فإن ذلك يجزئه. إن نواهما جميعا هذا أجزأه بلا إشكال، نوى رفع الجنابة ونوى الفضيلة فضيلة الغسل يوم الجمعة، لكن إذا لم ينوي إلا رفع الجنابة يقولون فإنه يجزئه عن غسل الجمعة، وهذا معنى قولهم وكذا عكسه، يعني إن نوى بغسله غسلا واجبا أجزأ عن الغسل المسنون كغسل الجمعة، على مذهب على قول الجمهور أن غسل الجمعة مستحب. نوى نعم أعد وإن نوى غسلا
وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه.
نعم بعد.
وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها ويجب
أعيد المسألة.
نعم. وإن نوى غسلا
لا بعد
نعم. وإن اجتمعت أحداث
يقول إن اجتمعت أحداث إنسان أكل لحم وخرج منه يعني بول أو غائط ومس ذكره ومس امرأته بشهوة اجتمعت عليها أحداث، هذا في الغسل في أنواع الحدث الأصغر، وكذا الجنابة إنسان جامع أهل أو نعم يعني حدث أكبر أو نقول إنه أنزل ثم جامع اجتمعت عليها أحداث فنوى بطهارته أحد هذه الأحداث، نوى رفع حدث البول دون الغاية أو نوى رفع حدث أكل اللحم أو حدث النوم أو مس المرأة، يقول ارتفع سائرها لأنها جميعا متحدة في حكمها كلها موجبات للوضوء، فإذا توضأ حصل المقصود، حتى ولو لم يعني يفرضون يقول لو أن واحد نوى رفع هذا دون هذا متعمدا، لكن الصورة المفروضة الآن إنه نوى بطهارة أحدهما وقد يكون غافلا عن سائرها ما على باله، أراد يتوضأ من الريح ولم يستحضر أنه سبق أن تبال أو تغوط أو مس ذكره أو ما أشبه ذلك، فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. قالوا ولو كان مستحضرا ولم ينوي إلا أحدها، لكن هذا لا يكاد يقع، إن واحد ينوي رفع حدث النوم أو حدث مس المرأة أو مس ذكره ولا يريد أن ترتفع سائر أحداثه هذا لا لا يتصور من عاقل، وهم كالمسألة المتقدمة يكون متلاعبا، يتوضأ تجديد وهو ذاكر للحدث، هذا لا يكون إلا من متلاعب. فالمقصود أنه إذا اجتمعت أعداد فنوى بطهارته أحدها، يعني رفع أحدها، ارتفع سائرها لأن حكمها واحد. نعم. بعد
ويجب الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب.
النية لا نزال في مسائل النية، يأتي بالنية متى هذا سؤال، متى يأتي بالنية هو يريد يتوضأ، فمتى يأتي بها؟ يجب أن يأتي بها عند أول واجب في الوضوء، عند أول واجب. ما أول واجب في الوضوء؟ التسمية. إذن يجب أن يأتي بها عند التسمية، ينوي ثم يسمي، هذا في صفة الوضوء، ينوي ثم يسمي. وتستحب عند أول مستحب وهو غسل الكفين. افرض أنه كان نسي ولم يسمي، لكن هو الآن يريد أن يغسل كفيه، فتستحب النية في هذه الحال، يستحب أن يأتي بالنية عند غسل الكفين. لكن لو أنه غسل كفين ثم غسل وجهه إلى آخره، هل يصح وضوءه؟ يصح، لأن الذي تقدم النية مستحب. لو توضأ من دون غسل كفيه صح، فتقدم غسل اليدين على نية الوضوء لا يمنع من الصحة. لكن ما الذي يحصل؟ تفوته الفضيلة. يعني معناه أننا نقول أنه فاتت سنة في هذا الوضوء وهو غسل الكفين. صحيح غسل الكفين، هو غسل كفيه قبل النية، فغسل لكفيه لغو، لا يحتسب من وضوءه، لا يحتسب من وضوءه، لا يحتسب من وضوئه إلا ما دخل في النية وتعقب النية. طيب المضمضة والاستنشاق يجب أن ينوي قبل المضمضة. افرض أننا قلنا نسي التسمية، لكن يجب أن يتوضأ، أن ينوي قبل المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق واجبان. فتجب عند أول واجب وتستحب عند أول مستحب. نعم.
ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية.
نعم.
وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب.
إن وجد قبل واجب، إن وجد قبل واجب، يعني نفرض أنه يعني غسل كفيه قبل أن يتذكر التسمية. نعم.
واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها.
هذا في النية. يستحب استصحاب ذكر النية، يستحب أن يكون مستحضرا لنية الطهارة في جميع أعمال الوضوء، تكون على باله إنه يريد الطهارة للصلاة، يعني من أول ما بدأ، هذا بدأ عند أول شيء، هذا لا بد منه. لكن كونه يكون ذاكرا للنية عند غسل وجهه وعند غسل يديه، ذاكر يعني على حاضر بقلبي إنه يتطهر للصلاة، يتطهر لرفع الحدث، هذا مستحب، لكن يجب أن يستصحب حكمها، وذلك بألا يقطعها حتى تكمل طهارته. استصحاب الحكم هو ألا ينوي قطع النية، فإذا مثلا نوى أن يتوضأ فبدأ وغسل يديه الحمد لله، ثم صار يتحدث ويسولف مع واحد ولا انتبه إلا بعد ما غسل رجليه، يصح وضوءه؟ هو من حين دخل بالوضوء غسل كفيه، نوى ثم شرع وغسل كفيه، وبعد ذلك انشغل ذهنه فلم ينتبه إلا بعدما غسل رجليه، هل يجزئ وضوءه؟
نعم
يجزئ وضوءه. طيب، يعني غابت عنه النية، نقول يكفي النية في أول عمله، في أول العمل هو قد نوى، لكن إذا كان مستحضرا للنية فهذا أفضل، إذا كان استحضاره للنية من أول الطهارة إلى آخره هذا أفضل، لكنه مستحب. أما استصحاب حكمها فإنه واجب، لأنه يقابل ذلك قطع النية، يقابل استصحاب حكم النية قطع النية. فمن توضأ وغسل وجهه ثم قال لا الوقت باقي يعني الآن أنا مبكر وقطع النية، ثم أراد أن يستأنف فقيل له ليش؟ ارجع توضأ، الآن قطع النية فيبطل ما سبق، فيجب عليه أن يستأنف. هذا لم يستصحب حكمها بل قطعها، فيستحب استصحاب ذكرها ويجب استصحاب حكمها وجوبا، وذلك بألا ينوي قطعها. أما قطع نية الطهارة في الوضوء فهذا جائز، لكن الوضوء لا يصح، يبطل بقطع نية الوضوء. واحد غسل وجهه ثم بدا له ألا يتوضأ فقطع النية، يجوز أن يهون؟
يجوز
أن يهون، لكن لو أراد يتراجع يقول أن الآن غسلت وجهي أريد أن أغسل يدي، نقول لا، لأنك قطعت النية، انقطعت النية فلا تصح، حتى فيجب عليه أن يستأنف الطهارة من أولها. نعم، يستحب استصحاب ذكرها،
استصحاب ذكرها
هذا أي مستحب، هذا معطوف على المستحبات. نعم، واستصحاب ذكرها. نعم،
واستصحاب ذكرها في جميعها،
في جميع الطهارة من أول غسلك، يعني من غسل كفيه إلى غسل رجليه. نعم،
ويجب استصحاب حكمها.
نعم، وضابط ذلك ألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. نعم،
وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثة، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من ملابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف، والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد، وتباح معونته وتنشيف أعضائه.
في هذه الجملة صفة الوضوء وصفته أن يبدأ فينوي يعني أول ما ينوي ثم يسمي، هذا واجب. التسمية ظن تقدم الكلام فيها وفيها خلاف، قيل إنها سنة وقيل إنها واجب وقيل إنها لا تسن، وقد جاء في مشروعيتها أحاديث كلها يعني لم تثبت. قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء تعليقا على حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وإن كان قد جاء عن عدد من الصحابة كما ذكر الحافظ في بلوغ المرام. ولعل الأشبه الاستحباب، فالوجوب فليس بظاهر، فكل من نقل وضوءه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه التسمية. فينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا لفعله صلى الله عليه وسلم، ثم يغسل ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه، وهذا هو الفرض الأول، يغسل وجهه. ثم المصنف يحدد الوجه، يقول والوجه من منابت شعر الرأس، إلى من حدر من اللحيين العظمين في جانبي الوجه اللذين تنبت عليهم الأسنان، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن. اللحيان العظمان في جانب الوجه، والذقن هو ملتقاهما، ملتقى اللحية اللي هو موضع اللحية. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، التوصيف الأول إنما هو لطول الوجه، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا تحديد الوجه الذي أمر الله بغسله، فيغسل وجهه من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين، وكذلك الذقن. إن كان شعره خفيفا وجب غسل باطنه، إن كان الشعر كثيفا فيكفي غسل الظاهر بس، ولا يجب التخليل، ولا يجب التخليل. قال المصنف ثم يغسل يديه إلى المرفقين، بقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، هذه الفروض منصوصة إلى المرافق، قيل معناه مع المرافق، وعلى هذا فالغاية داخلة، المرافق داخلة في المغسول، وهذا ما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إذا توضأ غسل يديه حتى يشرع في العضد، يشرع في العضد، لكن ليس بلازم أن يرفع إلى المنكب، لا، يكفي أن يدخل المرافق، يدخل المرافق في المغسول، يدخل المرافق في المغسول. ثم يمسح رأسه، يمسح رأسه. اختلف العلماء، اتفق العلماء على فرضية مسح الرأس، لكن ما القدر المجزئ؟ اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، منهم من يقول شعرات، ومنهم من يقول إصبع أو إصبعين أو أربعة أصابع. والصواب أنه يجب غسل جملة الرأس لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء عليه الصلاة والسلام، قال: فبدأ بمقدم رأسه، بدأ بمقدم ثم مسح رأسه، فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به. فهذا هو المسح. أما مسح الرأس بأصبع أو أصبعين أو أربعة فلا يجزئ. منهم من قدر في الربع وهو تقدير وتحكم لا دليل عليه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين كما أمر الله، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال المصنف: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق، خلافا للرافضة الذين يجتزئون بالمسح إلى الكعب الذي في ظهر القدم، فيخالفون الشريعة ويخالفون السنة بترك غسل الرجلين وبترك مسح الرجلين، مسح الخفين. يقول ختاما: تباح معونة المتوضأ، يعني ما يجب عليه انه هو نفسه اللي ياخذ الماء ويجيب الماء لا، بل تجوز معاونته، يعني بالصب عليه يصب عليه ماء. كما فعل المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، تستحب معونة المتوضأ يعني إعانته على الوضوء، قد يحتاج بعض الناس إلى المساعدة، لا بل في بعض الأحوال يحتاج إلى أن يساعده من يساعده في صب الماء يعني صب على يصب على أعضائه وهو يتوضأ، قد لا يكون فيه الإناء الصالح للاغتراف منه. وتستحب معونته وتباح معونته وتنشيف أعضائه، يجوز إذا توضأ الإنسان إنه ينشف الرطوبة التي على أعضاء وضوء، هذا مباح، لكن تركه أولى إلا من حاجة. أحيانا وقت البرد يحتاج الإنسان إلى التنشف من أجل اتقاء البرد، أما إذا كان في حال عادية ليس عليه حرج فترك التنشيف أولى. نعم، وتنشيف أعضائه
في قبل، أحسن إليك. ويغسل الأقطع بقية المفروض،
يغسل الأقطع الذي قطعت رجله من القدم وبقي الكعبان، فيغسل طرف الساق هنا يغسل الكعبين، يغسل الأقطاع. نعم
نعم. بقية المفروض،
بقية المفروض، المفروض غسل القدم كله، ومن قطعت قدمه فما البقية؟ البقية الكعبين، يغسل طرف الساق. لكن لو قطعت رجله بسبب علة من نصف الساق أو من أسفل الساق، فهل يجب عليه أن يغسل طرفه؟
لا،
لا يجب، لأنه لم يبق من محل الفرض شيء. والأقطع يغسل بقية المفروض، فإذا لم يبق شيء، إذا لم يبق شيء لا يجب عليه غسل هذا العضو. نعم.
فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه.
العضد فرض المسألة في اليد، في اليد إذا قطع من المفصل من عند المرفق فإنه يغسل طرف العضد. نعم أعد المثال.
نعم. فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه،
غسل رأس العضد طرف العضد كامل لأنه كامل. نعم.
ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد.
هذا ورد في الصحيح أن من توضأ فأسبغ الوضوء، إذا توضأ أحدكم فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فاستحبابها. فهذا هو الذي ورد وأشار إليه المؤلف. أما رفع بصره إلى السماء فأنا لا أعلمها، في تعليق على. نعم. إمام المعروف حديث عمر في الصحيح، صحيح مسلم، إذا توضأ من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وعند الترمذي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. وقال ما ورد،
انت احصري
ايش قال في الشرح، اقرا يا احدكم. وقال ما ورد
فالروض
احصري ايه قل. نعم. قال ما ورد، خلاص واحد يتعب. بس هذا اللفظ الموجود عند مسلم على ما ذكره الحافظ في بلوغ المرام. انتهى الباب،
انتهى حصلك،
حسبك. نعم. اغتسل يتبرد، اي لكن هو اغتسل يتبرد بس، هذا لا يجزي لا عن واجب ولا عن مستحب ولا عن مستحب.
الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
تقول أنت يا حبيب ما نقول حنا سنة، أقول ما نقول سنة لكن نقول يباح مباح. الحمد لله.
أحسن الله إليكم.
نعم.
سائل يقول: بارك الله فيك يا شيخ، كم مرة يتم المسح على الجورب أو الخف؟
كم مرة
يتم المسح على الجورب؟
كم مرة
يتم أو كم مرة يمسح على الجورب أو الخف؟
يمسح مرة واحدة بس، ما فيه مسح الخف، لا ليس فيه تثليث ولا تثنية. نعم.
ويقول كذلك أحسن الله إليكم: وهل المسح باليدين جميعا أم يبدأ باليمين أولا ثم اليسار؟
ورد أنه مسح، أنه صلى الله عليه وسلم مسحهما بيديه، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، دفعة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، هل هذا خاص بالعجوة فقط أم يعم جميع أنواع التمور؟
الحديث ورد في العجوة، ومن أهل العلم من يقول إن هذا يعني يشمل سائر التمر، وأنه يرجى أن يحصل به هذا النفع، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين استصحاب النية واستصحاب الحكم واستصحاب الذكر، أم أن المعنى متقارب؟
ما في استصحاب النية، كلمة استصحاب النية يشمل استصحاب ذكرها أو ذكرها واستصحاب حكمها، فما عندنا ثلاثة، عندنا شيء بس، استصحاب ذكرها واستصحاب حكمها، وتقدم الفرق بين ذكرها وحكمها. استصحاب ذكرها باستحضارها في كل يعني أفعال الوضوء، يكون مستحضرا للنية، واستصحاب حكمها وذلك بأن يغفل عنها لكن لم ينوي قطعها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله: ما حكم الإقبال والإدبار في مسح الرأس، وما هو الحد المجزئ للمسح؟
والله الحد المجزي أرجو أنه مسح أكثر الرأس، يعني من قدام إلى وراء كذا يمر بيده بس، وليس من شرطه يعني الإقبال والإدبار، إن فعل مثل ما جاء في الحديث فهو أكمل، بحيث يبدأ من مقدم الرأس ثم يذهب بيديه إلى كفاه ثم يردهما، لكن لو أنه مسح بيده من قدام إلى وراء فيجزي إن شاء الله. نعم.
ويقول أحسن الله إليكم: ما المراد بالصورة الوارد في أو الواردة في حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة؟
صورة محترمة، يعني صورة محترمة معلقة، أما الصور الممتهنة فلا تضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة بأن تقطع القرام الذي كانت قد سترت به سهوة، لا أمر أن تجعل منه وسادتين منتبذتين، فما لا يحرم من الصور فبقاه في البيت لا يمنع دخول الملائكة، كهذه الصور التي في النقود عند الناس لا يمكن تخلصون منها، فمثلها لا يمنع من دخول الملائكة، والله أعلم. نعم.
صلى الله إليكم. ويقول: ما حكم التعامل مع المحلات التجارية التي توظف نساء محاسبات؟
على كل حال هو جائز، الأصل أنه جائز أن تشتري، ولكن عليك أن تعذر من هذه الفتنة، عليك أن تغض بصرك وتحترز، ولو أن الناس قاطعوهم كما حصل بعض ذلك كان حسنا، لأنه من باب الإنكار، إن هذا وسيلة إنكار، فلا ينبغي أن يشترى منهم، ينبغي أن يتركوا يعني إهانة لهم ولعلهم يرجعون. وسمعت أن بعض الأسواق المشهورة إنهم أرادوا يعني ترك عمل هذه النوعية من العاملات، ولكن يعني جاءهم تأكيد إلى أن يشغلونهن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم غسل ما فوق الرقبة وتحت الذقن، وهل هو داخل في الوجه؟ ثم هل يجوز حلقه؟
ما تحت الذقن لا، في الحلق هذا لا، لا يجب، إنما يجب غسل الوجه، وهذا ليس من الوجه.
ثم هل يجوز حلق ما نبت عليه من الشعر أو هو من
اللحية؟ نعم، الشعر الذي على الحلق يجوز حلقه ما دام على الحلق. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال أحسن الله إليكم يتعلق
من داخل
مني. أحسن الله إليكم.
منك. طيب.
نعم. قوله: ويجب استصحاب حكمها، أليس الأولى في العبارة أن يقال يعني ويشترط؟ لأن الوجوب يعني في حده يتعلق يعني بال
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أحيانا يسامحون فيه، ولهذا قال لك في هنا: تجب عند أول واجب النية.
لا.
تجب عند أول واجب، ما أنه مع أنها شرط في ذلك، فقد يعبر عن الواجب بشرط، ولا شك أن ما كان شرطا فهو واجب. نعم. انتهى، يعني انه لم يثبت فلا تثبت هذه السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في المسح على الخف هل يمسح جوانب الخف؟
المشهور انه يمسح ظاهره، ظاهر الخف، اعلى الخف، لكن اذا مسح يعني ظاهره دون اسفله، الفقهاء يقولون يمسح ظاهره دون أسفله وعقبه، هذا سيأتي في الباب القادم، الباب القادم سيأتي الكلام في المسح على الخفين إن شاء الله. نعم. هذا يظهر، المهم يقول ما ورد، فما صح فإنه يعمل به، لكن المعروف والمشهور حديث عمر في مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: امرأة اعتمرت قبل سنة وبعد عمرتها بيومين وجدت دما كانت قد رأته قبل يومين ولم تعلم أنه دورة، فما حكم عمرتها؟
إن كانت إن كان حيضا، هل كانت حيضا؟ وإذا رأت دما أين رأت؟
تقول رأت بعد عمرتها بيومين وجدت دما.
وجدت دما أين وجدته؟ في ثيابها ولا وجدته خارجا في محله؟ السؤال يحتاج إلى إيضاح. نعم.
أحسن الله إليكم. وسائل يقول: في ليلة العيد الماضي وضعت مسجلا عند مكبر الصوت فيه تكبير بصوت مؤذن الحرم، ثم أنكر علي أحد الإخوة، فهل أخطأت؟
إيش وضع مسجلا إيش؟
وضعت مسجلا عند مكبر الصوت فيه تكبير بصوت مؤذني الحرم.
يعني يؤذن ولا بس تكبير؟
تكبير العيد. أحسن الله إليكم. قلت العيد.
على كل حال ما أرى هذا له داعي، ما ليس بمشروع، وقد يكون يجر إلى بدعة. كبروا بس، كبر أنت، شو تجيب مسجل؟ ليش تجيب مسجل؟ جيب أنت كبر. نعم. شلون؟ يعني يجتزع به عن تكبير الأمة الناس؟ ما هو بيأكل، أقول ما هو بيأكل.
أحسن الله إليك.
نعم نعم.
السائلة قبل قليل تقول أو يقول السائل عنها: بل وجدته في محله ودورتها مضطربة لا تعلم لها موعدا.
أيوة. أصل السؤال الأول إيش؟
حذفته أحسن الله إليكم، لكن كانت قالت رأت بعد عمرتها بيومين دما.
بعد عمرتها بيومين دما.
نعم.
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إذا كانت رأت دما يسيرا، يعني يبدو إن هذا ليس شيئا متواصلا، يعني رأت شيء من الدم يسير قطرة أو شيء، فنرجو أنه لا ليس بشيء ولا يقدح في عمرتها. هذا ما يظن. إذا كان قد رأته، يعني إنه في أثناء العمرة كان الدم موجود، لكن ظاهر الحال إنه شيء جزئي يسير لا يصح أن يكون حيضا، ليس دما متصلا أو مستمرا بعض ساعات. السؤال لا يزال فيه بقية، لكن الذي يظهر من العرض والكلام إنه شيء يعني ليه لا يصلح أن يكون حيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة إلى قول المؤلف رحمه الله رفع بصره إلى السماء، ما هو قولكم؟ أحسن الله إليكم.
لا أرى ذلك لعدم ثبوت الحديث، قالوا إن الحديث فيه راوي مجهول. نعم. لا خلى هذا بيجي له بحث. ايش تقول؟ ايش الماء؟ هذا الحنابلة يقول ما يصح الوضوء بالماء المسروق، يشترطون أن يكون الماء مباحا، والصحيح أنه أن الوضوء صحيح ولكن المتوضأ آثم، يكون عاصيا بأخذه الماء من غيره، يكون آثما. وكأن الكلام يشبه من وجه الصلاة في الأرض المغصوبة. من أهل العلم من يقول لا تصح، ومنهم من يقول تصح لكن مع الإثم على الغصب. فهذا الذي توضأ بماء مغصوب توضأ غسل وجهه حصل. هذا يشبه من كسبه حرام ويشتري الماء من المال الحرام، يشتري الماء من المال الحرام. فالوضوء صحيح ولكن مع الإثم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول اليوم حصلت مباهلة بين الرافضي ياسر الحبيب والشيخ عبد الرحمن
الكوسة
وكذا، وبعض طلاب العلم قال لا داعي لمتابعتها، فما رأيكم يا شيخ؟
متابعتها مجرد للاطلاع، يعني ما لها، يعني ما نقول تستحب متابعتها ولا تحرم ولا، لكنها لا، ليس وراءها كبير فائدة. ما الذي تقصده؟ إلا التفرج، تفرج ايش يقولون وماذا سيكون. لكن الشأن في أصل المباهلة، يعني عندي أنه لا موجب لذلك، لأن المهم إقامة الحجة، الحجة بالدليل. أما المباهلة فهذه وردت صحيح عندنا، وليست وردت في كلام في قوله سبحانه وتعالى ثم نبتهل فنجعل
لعنة الله،
وفيها الدعوة إلى إحضار الأهل ونساءنا ونساءكم وأبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم. على كل حال الذين فعلوه من أهل السنة يعني أرادوا خير ويرجع لهم خير في مراغمة أولئك المعاندين المفسدين الأفاكين الكذابين من الرافضة. فعندي إنه ليس لها أهمية ولا أرى لها، يعني ما أرى، ما ينبغي الحرص عليها والاجتهاد فيها، لأنه قد تصادف قدران فتحصل فتنة، ما ندري، قد تصادف قدر على السني فتكون فتنة للرافضة، ويستدلون بذلك على أن يعني أنهم على حق. يعني خلاصة القول عندي إن تركها أحوط، ترك المباهلة أحوط. هذا نعم، هذا خلاصة القول عندي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول شخص ينكر على عمالة وافدة لا تصلي وقت الصلاة، وعند كلام
ينكر على
عمالة وافدة لا تصلي وقت الصلاة،
عمالة عمال يعني قلنا لا تجيب من عمالة عمال. نعم.
أحسن الله إليكم.
إيه شوال.
وعند كلامه بالحسنى لا يأتون، ولكن عند القول بأني سوف أغلق المحل يستجيبون، فهل قولي ذلك وأنا لا أقدر على الإغلاق أكون محتالا كذابا؟ أو
لا تقل، ما دمت لا تقدر لا تقول أنا سأغلق المحل، قل آتي لكم، إذا كنت يمكن أن تستعين بالهيئة قل آتي لكم بالهيئة، وهذا مقدور لك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل وصول زكاة الفطر إلى الجمعيات الخيرية قبل العيد يكفي، وهل يلزم الجمعيات توزيعها قبل الصلاة؟
نعم يجب أن يوزعها في وقتها، إلا من إلا إذا كان منهم أو إذا كانوا قد أخذوا وكالة من الفقراء فعليهم أن يقبضوا لهم، يعني يكون وصولها للجمعية وصول للفقير لأنهم قد أنابوهم أن يقبضوا لهم وينبغي أن يكون على وجه التعيين، يقبض هذا لهذا ويقبض هذا لهذا. نعم.
أحد الإخوان يسأل يقول هل تسجيل الفقراء بالجمعية يعتبر وكالة ولا لا بد يوكلون؟
إيش تقول؟
هل تسجيل الفقراء بالجمعية؟
تسجيل إيش؟
الفقراء أسماءهم بالجمعية.
لا ليس بوكالة، يعني يكون الجمعية تعرف فقراء هذا ليس بوكالة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما هي ضوابط لباس المرأة أمام المرأة؟
ألا تبرز أمامها إلا ما جرت به العادة، أما التعري بحيث يقول الفقهاء إنها أمام المرأة من السرة إلى الركبة هذا يقولونه، لكن ليس به، وهذا ليس بجيد، وإن صح في مكانها المعتاد فلا يصح في المحافل. كثير من النساء المفتونات بالتشبه بالغرب يعني يذكرن هذه الشبهة، يقولن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة، والصواب إن المرأة مع المرأة يعني إنما تبدي ما جرت به العادة.
أحسن الله إليكم، يقول ورد حديث أو ورد في حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود،
يعني كأنها مثل المحارم، النساء يعني المرأة مع المرأة كالمرأة مع محرمها مع المحارم، والله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلى قوله إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى قولها أو نسائهن. نعم.
صلى الله إليكم، يقول ورد في حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود ورجاله ثقات من كنت مولاه فعلي مولاه، فما المقصود بهذا الحديث؟
نعم،
فما المقصود بهذا الحديث؟
يعني علي رضي الله عنه لا شك أنه يوالي من ولاه الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ليس فيه فضيلة خاصة، هذا حقيقة إن علي رضي الله عنه يتولى كل من يتولاه الرسول، من كان علي مولاه إيش؟
من كنت مولاه فعلي مولاه،
من كنت مولاه فعلي مولاه، أي والله علي يحب ما يحبه الرسول ويوالي من يواليه الرسول، ليس فيه، وعمر كذلك، وكل مؤمن كل مؤمن يوالي من يواليه الرسول. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا بعض الإخوان يقول بعض النساء،
هذا آخر شيء،
أحسن الله إليكم، بعض النساء تخرج ثريها لترضع طفلها أمام إخوانها وبني إخوانها وهم كبار،
أمام إخوانها. نعم.
وبني إخوانها
وبني إخوانها
نعم وهم كبار، فما حكم ذلك؟
الله أعلم، الأمر سهل لأنه شيء يسير، تبدي لإرضاع ولدها تدعو إليه الحاجة. نعم.
أحسن الله إليكم، انتهى الأسئلة.